بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله جل وعلا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. وانطلاقاً من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبرعاية كريمة من سمو الشيخ هند بن جمعة آل مكتوم حرم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق هذه المحاضرات المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن يكتب الخير والنفع فيها. محاضرتي معكم اليوم حول أخلاق أهل القرآن. لا شك أن الله جل وعلا إذ يمتن على حامل القرآن بنعم عظيمة وآلاء جليلة كريمة، من أجلها أنه يخصه بأنه من حملة كتابه العظيم، هذا القرآن الذي جعله الله جل وعلا نوراً يجعله من بين أيدينا ومن خلفنا، كتاب الله جل وعلا المبين وحبله العظيم وصراطه المستقيم الذي تحدى الله جل وعلا به الأولين والآخرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حامل القرآن ينبغي أن يتأدب بآداب عظيمة، وينبغي كذلك أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه من حملة كتاب الله جل وعلا. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، أي في الآخرة، كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقف عندها. لقد حب الله جل وعلا حملة كتابه العظيم بمزايا عظيمة وبمكارم جليلة، إذ أنهم مع السفرة الكرام البررة، وحسبهم بذلك منزلة وتكريما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ورحمه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وأن يعرف بنهاره إذ الناس مفطرون، وينبغي كذلك أن يعرف بخشوعه إذا الناس يخوضون ويلعبون، وينبغي أن يعرف ببكائه إذ الناس يضحكون. هذه هي أخلاق حملة كتاب الله جل وعلا. يقول مجاهد رضي الله عنه ورحمه في قول الله جل وعلا: ويتلونه حق تلاوته، أي يعملون به حق عمله، ويعطونه حقه الذي أمر الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وصف القرآن بأوصاف عظيمة ينبغي على قارئ القرآن أن يتحملها. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. إن هذا القرآن لو أنزله الله جل وعلا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ذلك أن القرآن عظيم وشأنه جليل كريم. ولذلك ينبغي على حامله أن يتأدب بهذه الأخلاق. إن من أعظم الأخلاق التي يتأدب بها حمل كتاب الله جل وعلا أولاً أن يحققوا توحيد الله جل وعلا سراً وظاهراً وباطناً، وأن يحرص حامل القرآن أن يكون التوحيد هو دأبه وديدنه، وهو الذي يحققه في قلبه وفي أعماله. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن حامل القرآن هم من أهل توحيد الله جل وعلا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك الذين يضلهم الله جل وعلا، وفي الذين يكونون ضمن صفة أهل الشفاعة وأهل الإيمان، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وهم الذين يدخلهم الله جل وعلا الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن صاحب القرآن ينبغي أن يكون أول من يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة، ولذلك يكون التوحيد ديدنه يحققه في نفسه، يدعو إليه، يثابر عليه، يسأل الله جل وعلا أن يجعل التوحيد هو منبعه وهو دعوته وهو خيره، إذ التوحيد هو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة. الخلق الثاني، ينبغي أن يجافي الشرك وأن يبعد عنه، وأن لا يتخلق بأخلاقه، كما قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وكما بيّن الله جل وعلا تحريم الشرك في كتابه جل وعلا فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا يحبطن عملك. فالشرك سبب لحبوط العمل، وسبب كذلك للضلال والانحراف. إن من أعظم أخلاق أهل القرآن تحقيق الإخلاص لله جل وعلا، أن تبتغي بقراءتك وجه الله جل وعلا، أن تنظر في كتاب الله وليس في قلبك إلا الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص يا قارئ القرآن أن تسأل الله جل وعلا وأنت تقرأه أن يتقبل منك كل حرف قرأته لله جل وعلا. أنت لا تقرأ لثناء الناس، ولا تقرأ لمدح الناس، ولا تقرأ لعرض من عرض الدنيا مما ينهى الله جل وعلا عنه. ولذلك أخبر الله جل وعلا أن من أعظم الذين تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم ثلاث، ومن أولهم قارئ القرآن، يقال لقارئ القرآن وقد جاءت به ملائكة الله جل وعلا بين يدي الله جل وعلا فيسأل: ماذا عملت في هذا القرآن؟ فيقول: يا ربي قرأت القرآن فيك وعلمته. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب في جهنم. ولذلك ينبغي على قارئ القرآن أن يخلص لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم، وهي الصفة الثالثة. ينبغي على قارئ القرآن أن يصلح قلبه من الغل والحقد والحسد والضغينة وسائر أمراض القلوب. يقول الله جل وعلا: إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن قارئ القرآن ينبغي أن يترفع عن جميع أمراض القلوب من الغل والحقد وغيرها. ينبغي أن يقابل الله جل وعلا، وقد حقق آيات القرآن التي تدعو إلى صفاء القلب. لا ينبغي على قارئ القرآن أن يحمل الحقد، لا ينبغي على قارئ القرآن أن يحمل الحسد، لا ينبغي على قارئ القرآن أن يحمل الضغينة، بل يحمل الحب والوفاء والخير للناس. الخلق الرابع، ينبغي على قارئ القرآن أن يكون كثير التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إن التوبة والإنابة هي علامة قارئ القرآن. إذا عصى الله جل وعلا فإنه يدمن الاستغفار، إذا وقع في الذنب فإنه كثير التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه يحمل في صدره كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في ذلك: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إن قارئ القرآن تدمع عينه إذا وقع في الذنب، إن قارئ القرآن تكون المعصية على قلبه كالجبل تقع عليه، لأن كتاب الله جل وعلا يذيب كل معصية ويذهب بأثر كل فجور وضلال. ذلك أن القرآن شأنه عظيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. لقد وصف الله جل وعلا أهل كتابه سبحانه وتعالى فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. تلك صفة أهل القرآن. الصفة السادسة: كثرة ذكر الله جل وعلا وإدمان التعلق بالله جل وعلا. قارئ القرآن دائم الاستغفار، دائم التحميد، دائم التسبيح، دائم التهليل، دائم ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت قارئ القرآن فإنك تتذكر الله جل وعلا من كثرة ما يذكر الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك وصف الله جل وعلا الذاكرين في كتابه فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إن ذكر الله جل وعلا هو دأب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب في المجلس الواحد له أكثر من 100 استغفار و100 تحميد وتهليل وذكر لله جل وعلا. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدمن ذكر الله جل وعلا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا في كل أحيانه، أي على كل أحواله. ولذلك ينبغي لقارئ القرآن أن يكون كذلك. الصفة السابعة: كثرة القيام وكثرة قراءة القرآن وكثرة الوقوف بين يدي الله جل وعلا الرحمن. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إن الله جل وعلا يأمرك يا حامل القرآن أن تقف بين يدي الله جل وعلا في الفلوات، وأن تقف بين يدي الله جل وعلا في الخلوات، وأن تذكر الله وتدعوه بهذا القرآن، لأن الله جل وعلا يحب ذلك. ولذلك وصف الله جل وعلا الحمل من كتابه جل وعلا فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليل من الليل هجوعهم أي نومهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فلما يسأل عن ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. إن قارئ القرآن ينبغي أن يضني ليله بكتاب الله جل وعلا، ينبغي أن يقف في السحر ويسأل الله جل وعلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف بين يدي الله جل وعلا في الأسحار. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين بقوله: وبالأسحار هم يستغفرون. لم يشغلوا أوقاتهم بمتابعة المباريات، ولم يشغلوا أوقاتهم بالقيل والقال، ولم يشغلوا أوقاتهم بمتابعة المسلسلات، لا والله، بل إنهم لجأوا إلى ربهم في هذه الأوقات المباركة التي ينزل الله جل وعلا فيها إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ألا هل من داع فأستجيب له؟ ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ إن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن قارئ القرآن يستثمر الأوقات للوقوف بين يدي الله جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجل آتاه الله جل وعلا القرآن فهو يتلوه آلاء الليل وآلاء النهار. إن قارئ القرآن كما يقول عثمان رضي الله عنه: والله لو صفت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. لأن القرآن لا تشبع منه القلوب ولا تشبع منه الأفئدة، إلا أن القلوب التي لا تشبع منه هي القلوب التي علقت رجاءها بالله سبحانه وتعالى. إن من أعظم صفات قارئ القرآن كثرة الجود وكثرة الإنفاق وكثرة البذل والعطاء. لا ينفق، لا يضمي صاحب القرآن وقته من أن يبذل الدراهم لله جل وعلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. تقول عائشة رضي الله عنها: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، إن قارئ القرآن إذا أنفق نفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. إن قارئ القرآن يحرص على البذل والخير والعطاء، يحرص على أداء الزكاة، يحرص على رعاية الأرامل والأيتام، يحرص على سد جوعة المحتاجين وإقالة عثرات الفائقين، ويحرص على إخراج المساجين. إن قارئ القرآن يحرص على الإطعام، لا سيما في شهر رمضان الذي هو شهر الإطعام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فضل صائما فله مثل أجره، وقارئ القرآن هو من أكثر الناس حرصا على ذلك. قارئ القرآن من أعظم صفاته أنه رجل يلازم الصدق، يجافي الكذب، برا كريما جوادا عفيف اللسان، بل إنه من أكثر الناس طهرة في لسانه. هذا اللسان الذي هو صغير جرمه عظيم جرمه، الذي أكثر ما يدخل الناس النار للأسف الشديد، هذا الفرج وهذا اللسان. قارئ القرآن لا يغتاب، قارئ القرآن لا ينم، قارئ القرآن لا يسعى بالفحش في القول والعمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم صفاته أنه عليه الصلاة والسلام ما كان فاحشاً ولا متفحشاً، وما كان صاخباً جواباً في الأسواق، بل إنه عليه الصلاة والسلام كريماً براً رحيماً صدوقاً عفيفاً في لسانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون قارئ القرآن. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله أن قارئ القرآن يتميز بأنه من أعف الناس في لسانه ومن أطهرهم في مقاله. إذا رأيته فإنه يذكر الله، لا يذكر أحدا بسوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا يغتاب، لأن الله جل وعلا أخبر بسوء جريرة المغتاب: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. لا يسعى بالنميمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام. ولأجل ذلك من أعظم صفات قارئ القرآن كذلك أنه زاهد في الحياة الدنيا، متعلق بالله جل وعلا والدار الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعظم من تخلق بصفات قارئ القرآن يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنا إلا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم دركها. وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحياة الدنيا بأنها زخرف، وأنها متاع، وأنها إلى زوال وإلى اضمحلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاكرا نفسه: إن عبدا خيره الله جل وعلا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. أتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يعيش ملكا في هذه الحياة الدنيا بكل ما فيها من زخرف، بكل ما فيها من متاع، بكل ما فيها من شهوات، إلا أن الله جل وعلا إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الله جل وعلا والدار الآخرة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم في أهل حنين جاء إليه بعض الصغار الصحابة فقالوا: إذا كانت العطية يعطى غيرنا، وإذا كانت الحمية ندعى نحن. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فرق المنبر ثم قال: ما مقالة بلغت لي عنكم معاشر الأنصار؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما تكلم إلا صغار القوم، أي ما تكلمك إلا كبارهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أن تبسط عليكم هذه الحياة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستجدون بعدي إثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قارئ القرآن لا يتعلق بهذه الحياة الدنيا، قارئ القرآن يعرف ما أعد الله جل وعلا لعباده من النعيم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قارئ القرآن يعرف سكرات الموت ويعرف غمراته كذلك. قارئ القرآن يسأل الله جل وعلا أن يثبته عند نزول الموت، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته عند السؤال. قارئ القرآن يسأل الله جل وعلا، الله جل وعلا امتدح نبيه من فوق سبع سماوات فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق الذي ينبغي أن يعكس قارئ القرآن نفسه عليه. لماذا نجد بعض حملة كتاب الله جل وعلا ليس لهم حظ وليس لهم نصيب من القراءة إلا التلاوة فقط؟ لا والله، إن قارئ القرآن ينبغي أن يجعل كتاب الله جل وعلا نصبه ودستوره في هذه الحياة الدنيا. الحرام يحرمه والحلال يحله، والأوامر يأتي بها والنواهي ينتهي منها، لأن هذه هي ثمرة كتاب الله جل وعلا. الله جل وعلا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن القرآن إنما أنزل من أجل التدبر والتمعن والتفكر. هذه الآيات العظيمة التي تتلوها آلاء الليل وأطراف النهار اجعلها في حياتك دستورا، واجعلها في حياتك منهجا، واجعله في حياتك طريقا. وفي النهاية سل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل القرآن، سل الله جل وعلا أن يجعلك ممن يقال لك اقرأ وارتقي كما كنت تقرأ في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تصل عندها. سل الله جل وعلا أن يجعلك من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات، ونفعنا الله جل وعلا بها بما فيها من العبارات، كما نسأله جل وعلا في هذه الأوقات المباركة أن يتقبل منا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، كما نسأله جل وعلا أن يديم الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة، وأن يوفق حكامها إلى كل خير، وأن يجعلها منبعا من منابع الخير، كما نسأله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي غيرها من البقاع المباركة التي يذكر فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم لا تجعل لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا، كما نسألك جل وعلا أن تختم بالصالحات أعمالنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.